نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الله وأحبائي، هذه الدورة التي خصصت في علوم القرآن هي كما تعلمون دورة تنشيطية، بمعنى أنك ستقف بعدها على مفاتيح في علوم القرآن الكريم، منها تنطلق وإليها ترجع وتؤوب. فنحن بحاجة إلى أمرين: الأمر الأول أن نتقن هذه المفاتيح، والأمر الثاني أن ننشط في توسيع دائرة علمنا بهذا العلم الشريف، لأن أفضل العلوم هو ما اتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فحسبكم قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن تعلم القرآن وتعليمه بذلك يصبح العبد ربانيا، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون تعليم، تدرسون تعلم. والباب الذي وفقني الله له هو باب إعجاز القرآن. فالقرآن هو المعجزة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة إعجاز القرآن يراد منها عدة أمور، أو نريد منها عدة أمور ويراد بها عدة أمور. الأمر الأول إثبات أن القرآن من عند الله، والأمر الثاني أنه صفة من صفات الله فهو كلامه، والأمر الثالث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإعجاز القرآن، إثبات أن القرآن معجز، يدل على هذه الأمور الثلاثة: يدل على أنه من عند غير البشر قطعا، ويدل على أنه من عند الله، ويدل على أن الذي أتى به وأنزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى إعجاز القرآن؟ معنى إعجاز القرآن أي أن القرآن الكريم أعجز الكافرين عندما تحداهم بمعارضته والإتيان بمثله أو سورة من مثله، فكانوا عاجزين عن ذلك، وكان القرآن معجزا لهم، وبذلك ثبت إعجازه أمامه وتعجيزه لهم. وفي ذلك رؤوس مسائل أطرحها، بعضها باختصار وبعضها بشيء من التفصيل. المسألة الأولى: لقد عجز أو عجز العرب المعاصرون لنزول القرآن الذين كفروا به عن معارضته مع توفر ملكتهم البيانية وموهبتهم البلاغية وقيام الداعي على المعارضة ووجود الباعث على الاستمرار وهو التحدي. واستمرار هذا العجز من الكفار جميعا على اختلاف الأماكن والأقوام حتى قيام الساعة. القرآن تحداه فعجزوا عن معارضته مع توفر ملكتهم البيانية وموهبتهم البلاغية، فقد كانوا كما سيأتي أرباب البلاغة وفرسان الفصاحة وأساطين اللغة الذين يتقنون اللغة كما نتقن النفس. ومن هذا يظهر أمران: أولهما ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، استمر الضعف. ومن معاني العجز الضعف، ومن معاني العجز الضعف. واستمرار هذا الضعف مع تراخي الزمان وتقدمه، أي أن هذا الضعف مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فكأن العالم كله في العجز إنسان واحد ليس له القدرة على معارضة القرآن أو على القيام أمام تحدي القرآن مهما بلغت قدرتهم ومهما بلغت طاقتهم. أما تحدي القرآن للكفار فأخذ مراحل وتدرج. أولها أن القرآن أشار إلى أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمية إن كانت عيبا في غير الرسول فهي معجزة في حق الرسول، لأن من الأمور المسلمة عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، فرجل أمي يأتي بما يحار فيه أهل العلم وأهل العقول هذا يستحيل عقلا، فإذا لابد أن يكون هذا الأمي تلقى هذا الأمر من عند الله. وأشار إليها القرآن أو أشار إليها الله في سورة العنكبوت، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، أي ما كنت قارئا ولا كاتبا، ولو كنت كذلك لارتاب المبطلون في صحة هذا القرآن أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله في غار حراء وغطاه حتى أخذه الجهد فقال له: اقرأ. ماذا يقول الرسول؟ ما أنا بقارئ. اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ. ما أنا بقارئ. لماذا؟ هذا تأكيد لأمية الرسول، ومن ثم تأكيد لمعجزة القرآن. الأمر الثاني، طلب الكفار من الرسول تبديل القرآن أو أن يأتي بغيره. لما أنزل القرآن طلبوا منه من باب المحاجة والمناظرة ومن باب طلبوا منه أن يغير القرآن أو أن يبدله أو أن يأتي بغيره. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ لم تأتهم بآية لقالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. إذن هذا القرآن المنزل على الرسول ليس من عند نفسه، وليس له الاختيار في هذا الاختيار، وإنما هو رسول من الله يبلغ ما يتلى عليه وما يوحى إليه، فليس له من الأمر شيء. ثم لما لم يستطع الكفار أن ينالوا بشبهاتهم من القرآن زعموا القدرة على المعارضة، زعموا القدرة على المعارضة، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لأن انتقلوا من طرح الشبهات إلى الدعاوى، فلما قامت الدعوى من قبلهم قبل الرسول الدعوى وقبلها القرآن، فتحداهم الله بالقرآن. وآيات التحدي خمس، في خمس صور، أولها في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورة البقرة مدنية، والآية الثانية في سورة يونس، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحوطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآن تحداهم أن يأتوا بسورة. والآية الثالثة في سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل أنزل بعلم الله وأن الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ والآية الرابعة في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآية الخامسة في سورة الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه آيات التحدي التي تحدى الله بها الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قلنا آية أو سورة البقرة مدنية وباقي الصور التي ذكرت في هذه الآيات مكية، فإذا وزعت آيات التحدي على الصور المدنية والصور المكية مما يعطي أمرا ويدل على أمر وهو استمرار التحدي. تحداهم في مكة قبل الهجرة، تحداهم في المدينة بعد الهجرة، لا يزال يتحداهم حتى قيام الساعة. نلاحظ في هذه الآيات يا أحبائي أن الآيات في معرض مجادلة الكافرين والرد على شكهم وزعمهم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فتحدي القرآن إنما هو لإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في هذه الآيات أنه يتبع التحدي إشارة إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله، ونلاحظ أن التحدي وسيلة إلى غاية، فهو وسيلة إلى الإيمان بالقرآن وأنه من عند الله وأن الذي جاء به رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ثم انظروا إلى التحدي والجزم بعجزهم، لو كان هذا القرآن من عند بشر أيجزم البشر بعجز البشر عن مضاهات كلام البشر؟ مستحيل. إذن فالجزم بعجزهم دليل على ربانية هذا القرآن وأنه من عند الله وأنه كلام الله. فلو كان القرآن من كلام البشر فلا يستطيع البشر أن يعرف قدرة خصمه وطاقة نده، فلربما غلبه نده فأظهر كذبه ومينه وعجزه. وهذا القرآن من عند الله وتحدى الإنس والجن ولا يزال التحدي قائما ولا يزال العجز مستمرا، فهذا دليل آخر على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ومجال التحدي هو في فصاحته وبلاغته وبيانه، لقول الله سبحانه وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هذا من باب التنزل، نقول هب جدلا أن القرآن مفترى، فهل تستطيعون أن تأتوا بعشر سور مفتريات مثله؟ إذن هنا مجال التحديين، هل هو في افتراء الأخبار واختلاق الأكاذيب أم هو في جمال نظمه وروعة بيانه ودقة أسلوبه الذي حيرهم وأعجزهم؟ إذن القضية الأولى في فهم الإعجاز القرآن هي فهم النظم القرآني، فكلامه كلام عربي يتكون من حروف يتكون من كلمات، يتكون من ماذا؟ من جمل. والبشر يستطيعون أن يقولوا الحرف والكلمة والفعل والجملة، لكنهم عجزوا أن يضاهوا هذا النظم القرآني المعجز. فتجد أن كل حرف، كل كلمة، كل جملة في كتاب الله تعطي معنى ويتدفق علما، ولا تخلق من كثرة الرد، ولا يملها العلماء. لو قرأت كتابا مرة، مرتين، ثلاثة، ستشعر بالملل، بالضجر، بالسآمة، لأن هذا الكتاب هو كلام بشر. لكن اقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومئة وألف، ستجد حلاوته كلما كررت قراءته وتعمقت في فهمه وتدبرت كلام ربك، كل مرة تشعر بأنك تقف على معنى جديد، وأن المعاني الربانية تتدفق من هذا الكلام الرباني المعجز. وغيرهم من أهل العلم ألا تكرار في القرآن، ألا ترادف في القرآن، ألا حروف زائدة في القرآن، فكل كلمة، فكل حرف، فكل جملة يعطي معنى غير الذي يظن أنه رديف له أو تكرار له أو شبه له. فإذا عرفنا المثلية في التحدي فلا يرد عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية هنا المثبتة غير المثلية المنفية في الآيات. فليأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. المثلية المنفية لا يستطيع الجن أو الإنس أو الخلق، كل الخلق، أن يأتوا بنظم كنظم القرآن معجز. ولكن المثلية المثبتة في أحاديث الرسول لسنة الرسول هي مثلية الاعتبار والتكليف والإلزام، أي أن سنة الرسول ملزمة للبشر كما أن القرآن ملزم للبشر، فهي مثلية الحجة والاحتجاج بكلام الرسول كالاحتجاج والالتزام بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول السنة هي صنو القرآن في الاحتجاج والاعتبار. والقرآن والسنة هما مصدر التشريع الأول، ليس كما يوجد في كتب الأصول مصدر التشريع الأول القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. السنة والقرآن معا في التشريع، ومجال بحث هذه المسألة يطول، لكن كم من آية فصلتها السنة، كم من آية وضحتها السنة، كم من حكم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن السنة تستقل في بعض الأحكام كما يستقل القرآن في بعض الأحكام. هنا لابد من البيان والإشارة، وهي مسألة دقيقة في فهم التحدي والإعجاز. عندما تحدى الله البشر وتحدى العرب الذين عاصروا التنزيل، مما يدل على قوتهم في الذي تحداه الله به، تحداهم الله به، لا يدل على ضعفهم. إذن العرب في عهد التنزيل، في عهد الرسول، عندما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أمة البيان والفصاحة والبلاغة، وقد مارسوها شعرا ونثرا. ولما بعث فيهم الرسول كانوا في مستوى بياني رفيع، بل في أرفع مستوى لم يبلغه أجدادهم ولن يصله أحفادهم. يعني عصر نضوج اللغة وتملك أصحاب اللغة للغة وقدرتهم عليها نظما وشعرا ونثرا وبكل أساليب البلاغة والبيان. وكانت قريش أفصح قبائل العرب التي نطقت بالضاد، وكانت لهجتها أدق لهجات العرب وأوضحها إعرابا وبيانا، ولذلك كانت القبائل تفد إلى قريش، وكانت تقوم أسواق الأدب في أسواق مكة وفي عكاظ وذي المجاز والمجن وغير ذلك من أسواق العرب، كانوا يجتمعون ويتداولون الشعر والنثر والخطب. ولذلك كانت معجزة الرسول الأولى هي معجزة بيانية، وكان عجزهم بيانيا. إذا كان أهل اللغة الذين هم ملك ناصية اللغة عجزوا عن هذا القرآن فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. هنا لابد من أن أشير إلى مسألة ظهرت في بداية هذا القرن التاسع عشر، وهي مسألة الشعر الجاهلي. وقامت معارك بين وبخاصة في مصر بين كثير من الأدباء والمفكرين والعلماء، وظهرت ضجة عظيمة عندما ألف طه حسين كتابه الشعر الجاهلي. لماذا هذه الضجة؟ هل هذه الضجة من أجل أننا نريد أن ندافع عن معلقات العرب وعن أشعار العرب وعما ورثناه من العرب قولا وشعرا؟ وهل وماذا في معلقات العرب؟ الغزل ووصف الناقة والديار وغير ذلك. هل هذه المعركة من أجل هذا؟ ليس كذلك يا أخواني. طبعا أول من تكلم في هذه المسألة هو مستشرق فرنسي اسمه مارجوليوث، شكك في وجود الشعر الجاهلي والمعلقات وما نقل عن العرب الجاهليين، وقال أن كل هذه الأمور منحولة مكذوبة موضوعة، وأن العرب ليس لهم أدب وليس لهم بيان وليس لهم فصاحة. طبعا رد كثير من أهل العلم على هذا الرجل، بل إن بعض المستشرقين رد عليه. ولذلك يذكر الأستاذ محمود شاكر أستاذ العربية رحمة الله عليه في مقدمة كتابه في مقدمته لكتاب مالك بن نبي هذا المفكر الجزائري الظاهرة القرآنية، كتب مقدمة تكتب بماء الذهب حقيقة، لخص فيها قضية الإعجاز، فينقل عن المستشرق آبري في رده على هذا المستشرق الفرنسي ويبين ضلاله وفساده وأنه زور وغش وكذب. فانظروا إلى تطاحن أهل الأهواء والكذب والبدع، فلو وهذه قاعدة معروفة عند أهل السنة إخواني أن باطل أهل البدع باطل أهل الأهواء ينقض بعضه بعضا. ويسلم لأهل السنة الحق الذي مع الطوائف كلها. فنقل صفحة 22 إلى 23 كلام لهذا المستشرق في الرد عليه وفي بيان فساده، ويقول يكفي في هذا، لا أريد أن أقرأ لكن أريد أن أشير، يكفي في هذا أن واحدا من بني قومه وشهد شاهد من أهلها شهد بضلاله وجهله وكذبه وأنه غش وزور. لكن المشكلة أن بعض بني جنسنا ومن يتكلمون بألسنتنا تشبعوا بهذا الفكر باطل، وتبطنوا هذه الفكرة الخبيثة وسطروها في كتبهم. فجاء طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي ووضعها في كتابه ماذا؟ الشعر الجاهلي. خلاصة، عندما نقول أن العرب لا كانوا ضعاف في اللغة، ليس عندهم لغة، ليس عندهم بيان، ليس عندهم، ليسوا أهلا، إذن كيف يتحداهم القرآن؟ إذن الطعن في أدب العربي وفي شعر العربي وفي معلقاتهم وما ورثوه من أدبه مقدمة للطعن في إعجاز القرآن. إذن هؤلاء سيقولون أن القرآن تحدى قوم أوباش، قوم سفل، لا نظم لهم، لا بيان لهم، لا فصاحة لهم، لا بلاغة عندهم، فكيف يصح هذا التحدي؟ بل هو تعدي. إذن هذه طريق للتشكيك في ماذا؟ في إعجاز القرآن. وأفضل كتاب رأيته وقرأته في الرد على طه حسين هو كتاب مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن، رد عليه ردا مفحما فجزاه الله خيرا، مع التنبيه أن الرافعي ومن كان في طبقته عندهم لوثة اعتزالية وعندهم، لكن قد أجاد الرجل رحمه الله في هذا الباب وأبلى بلاء حسن، فعليه رحمة الله سبحانه وتعالى. أنا أنتقل إلى شبهات حول التحدي. طبعا عندما يعجز الناس أو المبطلون عن إصابة أهدافهم يشيعون الشبهة، ظاهرها حق ومتنها باطل، لحاؤها حق ونخاعها باطل، إذن يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. زعم بعضهم أن آيات التحدي لم تبلغ الكفار وأن الرسول لم يتلها عليهم، وهذا زعم باطل من وجوه. من أهم هذه الوجوه كثرة هذه الآيات وتعدد مواطن هذه الآيات، فهي في 5 آيات في 5 صور متفرقات، أنزلت قبل الهجرة وأنزلت بعد الهجرة، فلو خفي على بعض الكفار بعضها لم يخف عليهم كلها. استمرار حيث استمر التحدي مدة البعثة، فكيف يقولون لم يتلها الرسول ولم يبلغها الرسول؟ فهذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يحفظ قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن الرسول كتم ما أنزل الله إليه أو شيئا من ما أنزل الله فقد أعظم على الله الفرية. ولو كان الرسول كاتما لكتم الآيات التي تتحدث عنه. عبس وتولى، ولما قضى زيد منها وطرا، لكان كتم هذه الأشياء التي تتكلم عن شخصه صلى الله عليه وسلم في ميدان التقويم والتصويب والتوجيه الرباني لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم زعم أن الكفار لم يفهموا خطاب التحدي ولذلك لم يقوموا به، وهذا مردود أيضا لأن الرسول كان بينهم وجرت بينه وبين الكفار مناقشات ومناظرات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم صباح مساء، فلو لم يفهموا لسألوا واستفسروا، فكثيرا ما سألوا واستفسروا، سألوه عن الروح، سألوه عن الجبال، سألوه وسألوه، وآيات يسألونك كثيرة في القرآن الكريم. لو لم يفهموا التحدي لسألوا واستفسروا، فلما لم يسألوا ولم يستفسروا فدل على أنهم فهموا التحدي. وبعضهم زعم وبئس ما زعم أن بعض العرب عارضوا القرآن ونجحوا في معارضة القرآن، ولكن المسلمين لما انتصروا وسيطروا أخفوا هذه الأشياء. نقول لو كان بعض الكفار نجح في معارضة القرآن وكانت هذه المعارضة تصلح معارضة للقرآن، ألم يسمع به الكفار من أمثاله؟ ألم يسمع به الروم؟ ألم يسمع به الفرس؟ ألم يسمع به الغساسرة والمناذرة؟ لماذا لم يسجله الروم وينقله الفرس ويؤرخ به المناذر وغيرهم؟ فلما لم ينقل من كافر ولا مسلم فدل على عدم وجوده. الأمر الثاني أن بعض المسلمين في كتب الأدب نقلوا معارضات تافهة متهافتة عن بعض الكفار، فلو وجد ما هو مثلها وأقوى منها لنقلوها، وسأذكر بعضها إن شاء الله. ومن المعارضات التي ذكرت طبعا ما نقل عن مسيلم الكذاب، شوفوا لما كذب على الله جعل الله صفته الكذاب إلى يوم القيامة، لذلك نقول مسيلمة الكذاب، نعرفه إيش بالكذاب لأنه كذب على الله وكذب على رسول الله. ومنها ما نقل عن سجاح التميمية وعن طليحة الأسدي وعن الأسود العنسي وغيرهم ممن افتروا الكذب على الله وادعوا النبوة. انظر إلى مسيلمة الكذاب يقول فيما ينقل عنه: والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللقمات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناووه. ويقول: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. ويقول: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل. ويقول: إن أعطيناك الجماهر فصلي لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر. هذا منقول. إذن كل هذه الشبهات باطلة، هنا لابد أن ننبه على قول بعض الفرق الضالة وهي المعتزلة حيث قالوا بالصرفة. وما معنى الصرفة؟ أي أن الله صرف البشر عن القدرة عن معارضة القرآن. وأول من قال بهذا عيسى بن صبيح المزدار وهو الملقب براهب المعتزلة، ثم تلقفه إمام المعتزلة إبراهيم بن سيار النظام وبالغ في القول حتى نسب إليه، ونقل عن بعض الشيعة كابن سنان الخفاجي. ومعنى الصرفة على ثلاث احتمالات: أن الله سلب دواعي العرب إلى المعارضة مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة، أن الله سلبهم العلوم التي لا بد منها في الإتيان بما يشاكل القرآن، أن الله منعهم بالإلجاء إلى جهة القصر من المعارضة. طبعا القول الثالث لم يقل به أحد، وإنما الذي قالوا به القول الأول والثاني. والفرق بين القول الأول والثاني واضح، ففي القول الأول أن الله سلب دواعي العرب إلى المعارضة، إيش؟ العلوم موجودة ولكن لم يفكروا ولم تنهض همهم لمعارضة القرآن. القول الثاني عكسه، أن الله سلبهم العلوم مع وجود الرغبة في المعارضة. طبعا القول بالصرفة باطل وبينه العلماء بدليل قول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا يدل على فساد القول بالصرفة. والإعجاز مضاف للقرآن، ولو قلنا بالصرفة لنفي الإعجاز عن القرآن، ولو قلنا بالصرفة لزال التحدي بإسلام العرب في جزيرة العرب والقرآن إعجازه مستمر وتحديه باق إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي يتيت وحيا أوحاه الله إليه. هنا أشير إلى نقطة مهمة في مسألة الإعجاز والمعجزة، وبها أختم درسي، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح نفسي وأنفسكم إن شاء الله بهذا القرآن العظيم. أن القرآن يختلف عن غيره من معجزات الرسل، وهذا الاختلاف يدل على أولا على إعجازه، ويدل على خلوده، ويدل على عالميته، وأنه الكتاب الخاتم، كما أن الإسلام هو الدين الخاتم، كما أن محمد هو الرسول الخاتم. فلذلك لم يحتج العرب أو البشر إلى كتاب غيره، فهو باق فيهم وفي البشرية إلى قيام الساعة. عندما كان تنزل المعجزة والمنهج، كانت المعجزة غير المنهج. فمثلا منهج داود عليه السلام الزبور، ومعجزته ما هي معجزة داود عليه السلام؟ الجبال والطير تؤوب معه وألان الله له الحديد، معجزات كثيرة. إبراهيم عليه السلام كانت منهاجه الصحف، ومعجزته قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عيسى معجزته إحياء الأكمة وإحياء الموتى وإشفاء أكمة والأبرص إلى غير ذلك، وكتابه ومنهاجه إيش؟ الإنجيل. وموسى معجزته العصا واليد وغير ذلك، ومنهاجه إيش؟ التوراة. إذن معجزات الأنبياء الذين قبل الرسول تختلف عن منهاجهم، ولذلك لا نقول أن القرآن هو كلام الله المعجز، للدلالة على أن إعجازه لأنه كلام الله. إعجاز القرآن يدل على أنه كلام الله، لأنه في كلام لله غير معجز، وما تحدى الله به البشر. الإنجيل أليس كلام الله؟ والتوراة أليس كلام الله؟ بهل تحدى الله بالإنجيل والقرآن، تحدى الله بالإنجيل والتوراة البشر؟ ما تحداهم. لكن معجزة الرسول هي منهج الرسول. انظر إلى الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي يتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لقد فرق الإسلام والقرآن بين عهدين من عهود البشرية: عهد المعجزات التي تخرق الناموس الكوني وتنتهي بانتهاء صاحبها وزمانها، والمعجزة الخالدة التي تبقى إلى قيام الساعة، وهي القرآن الكريم، معجزة الإسلام، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذه المفاتيح نفهم مسألة الإعجاز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نستعرض أوجه الإعجاز.